واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 14 بعد العاشرة.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
في الحلقة الماضية كان الحديث في رواية التقليد، إنها الرواية المهمة والمعروفة جدا في ثقافة العترة الطاهرة. البتريون في النجف وكربلاء يضعفون الرواية، بل ينكرون مصدرها بالكامل. لا شأن لي بهم، ولا أريد أن أناقش هذه المسألة. إنني قرأت عليكم الرواية من مصدرها الأصل، من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، حيث يحدثنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق صلوات وسلام وتحيات على العسكري والصادق. بنحو سريع ووجيز، إمامنا الصادق في رواية التقليد عقد مقارنة فيما بين أحبار اليهود والذين يقلدونهم ويتبعونهم من عوام اليهود، وبين مراجع الشيعة والذين يقلدونهم ويتبعونهم من عوام الشيعة، وفصل الكلام في الموضوع. وكل هذا مر علينا في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيده، لكنني سأذكركم بأهم النقاط التي مرت علينا. من أبرز ملامح المراجع البتريين بحسب ما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من أنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، يهلكونه إما بسفك دمه، وإما بقتل سمعته، وإما بمحاربته في رزقه، وإما بتدمير عائلته، وإما وإما بحسب ما يستطيعون. وهذا الأمر جار على قدم وساق في زماننا وفي الأزمنة الماضية وفيما يأتي من الزمان، لأن النظام الداخلي للمرجعية الطوسية هو هذا، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وإن كان على حق لكنه يعارضهم فهم يتعصبون عليه فيهلكونه، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، على الذين يكونون معهم وهم في الأعم الأغلب من بحسب التعابير الشعبية العراقية سرسرية وهتلية وساقطين قمامة ومزبلة وقذارة، ما بين اللوطيين والقوادين في أجواء الحوزة، الحوزة فيها الكثير من القوادين يعملون داخل الحوزة، قوادون في دائرة الزنا وقوادون في دائرة اللواط، من أصحاب العمائم يقدمون الخدمات لأولاد المراجع وأحفادهم وللأساتذة وللشخصيات الكبيرة في أجواء المرجعيات. أنا لا أحدثكم حديثا من دون أن أكون متأكدا من ذلك
وعندي الوثائق على هذا الموضوع، عندي الوثائق على هذا الموضوع، إنني أتحدث عن كبار القوم، ويترفقون بالبر والإحسان، وحق الحسين هذا يجري في حوزة السيستاني وحوزة غيره، يترفقون بالبر والإحسان على اللوطيين وأمثالهم لأنهم يتعصبون لهم، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. هذه الحقيقة موجودة على أرض الواقع. ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، يكون مطيعا لأمر مولاه إذا كان مخلصا له وإذا كان مخلصا لإمام زمانه، فإن ينابيع الحكمة ستتفجر من قلبه على لسانه، وتلك هي علامة الإخلاص وعلامة الارتباط والاتصال بإمام زماننا. فآل محمد لا يعدون راوية الحديث فقيها حتى يكون مفهما. وحينما سأل السائل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث، مثلما كان سلمان المحمدي محدثا عن إمامه لا يجوز به. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، إذا تجمعت كل هذه الأوصاف الراقية فللعوام أن يقلدوه. هناك خيار للعوام أن يقلدوا الفقهاء الذين هم في هذه المنزلة وهذه المرتبة والذين تتجمع فيهم هذه المواصفات، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، قلة من فقهاء الشيعة يمكن أن تتوفر فيهم هذه الأوصاف لا جميعهم. وحينما يستمر إمامنا الصادق في بيان حال الشيعة ومراجعهم يتضح لنا من أن الشيعة لا يقلدون هؤلاء، يقلدون الفسقة النواصب من مراجع الشيعة. الرواية تبين ذلك. الإمام ذكر الممدوحين وقال من أنهم قلة، ولكنه بعد ذلك تحدث عن المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء هم الذين تقلدهم الشيعة، مثل ما بين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين قال من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، شيء قليل من علومنا الصحيحة، فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من نظرائهم وتلامذتهم وخواصهم، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا القليل أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. المستسلمون من شيعتنا الذين يرفعون هذا الشعار، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم، هؤلاء هم المستسلمون من شيعتنا. ما هي عاقبتهم؟ فضلوا، المراجع ضلوا وأضلوهم. حينما تحدث الإمام عن الفقهاء الممدوحين ما قال من أن الشيعة تقلدهم، وإنما وضع تشريعا، قال للعوام أن يقلدوهم، وضع هذا الخيار، ثم قال وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إذن الأكثرية الذين عندهم الأموال والذين بيدهم السلطة والذين معهم الناس ما هم هؤلاء، إنهم فقهاء السوء ومراجع الضلال الذين ضلوا ويضلون الشيعة معهم. وهذا هو الواقع الذي يجري منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة. الرواية واضحة وكلمات إمامنا الصادق واضحة جدا، حيث يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إلى أن يقول وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، ما هم بأوليائنا، يضحكون على الشيعة فيقولون لهم بأنهم نواب صاحب الزمان وبأنهم يوالون العترة الطاهرة وبأن الدين هذا هو دين العترة الطاهرة، وكل ذلك كذب، إنها الأكاذيب التي كذبوها. والإمام الصادق يقول نحن براء منها، نحن براء منها. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. فأكثرية الشيعة على ضلال لأنهم مع أكثرية المراجع. ولذا فإن الإمام يشير إلى أن المهتدين من الشيعة سيكونون أفرادا، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام يتحدث عن فرد واحد، بينما حينما تحدث عن مراجع السوء تحدث عن الشيعة عموما، لأن عامة الشيعة ستقلد مراجع السوء. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده أكثر الشيعة. لا أتحدث عن زماننا هذا، عن الأزمنة الماضية وعن الأزمنة القادمة أيضا وعن زماننا هذا. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده أكثر الشيعة. فإن صاحب الزمان لا يترك الزهرائيين، لا يترك المخلصين، ماذا يصنع لهم؟ يخلصهم من هؤلاء، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. ما قال من أنه يقلده، وإنما يعلمه، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب يعلمه، يقدم له الأدلة والحقائق يقف به على الصواب ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. متى؟ بعد أن يكون قد اقتنع بالأدلة والحقائق والوثائق، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على المرجع الأعلى، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. ثم يستمر حديث إمامنا العسكري وحديث إمامنا الصادق، لكن رواية التقليد الكاملة هي هذه. هناك ملحق لهذه الرواية الشريفة يأتي متفرعا، إنه حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت. هذه رواية التقليد أعتقد أنها صارت واضحة وواضحة جدا، وصار معلوما لماذا حدثتكم عن دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وعن دين الأحبار والحاخامات. هذا الأمر لم يكن برغبة مني، إنه منطق ثقافة العترة، إنه منطق دين العترة الطاهرة، وقد وضعت الحقائق بين أيديكم جلية واضحة بينة. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الذنب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
سأقف معكم عند هذه النقطة من رواية التقليد، من أن مراجع السوء اللعناء هؤلاء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم ملبسون كافرون. الملبس بحسب التعبير الشعبي العراقي الكلاوتشي، كلاوتشية ذولة، كلاوتشية، كلاوتشية هتلية، آيات الله العظمى ذولة كلاوتشية. الإمام الصادق هو الذي يقول عنهم إنهم ملبسون كافرون، كافرون ببيعة الغدير، لأن المذهب الطوسية أنشئ على هذه النقطة، على هذا الأساس، أنشئ المذهب الطوسي وفقا للفكر الشافعي وللفكر المعتزلي. الفكر الشافعي والفكر المعتزلي من أول نقطة يبدأ الكفر ببيعة الغدير، وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربلاء في تفسيرهم للقرآن، في عقائدهم واعتمادهم على علم الكلام، في استنباطهم للفتاوى والأحكام الشرعية، في تدميرهم لحديث أهل البيت بما يسمى بعلم الرجال، بعلم القنادر. كل منهجهم مبني على هذا الأساس، على نقض بيعة الغدير. هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم البتريون، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة. وماذا يفعلون بهذا النزر اليسير من المعلومات الصحيحة؟ يدمرونها بالأكاذيب، ثم يضيفون إليه، يضيفون إلى هذا البعض، هذا النزر اليسير من المعلومات الصحيحة التي يستخدمونها لتضليل الشيعة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. هذه المعلومات إذا أرادوا أن يضحكوا على ذقون الشيعة يستعملونها، ولكنهم في دروسهم، في فتاواهم، في عقائدهم، في مجالسهم الخاصة يدمرون هذه المعلومات الصحيحة بأكاذيبهم، ويضحكون على الشيعة بهذه المعلومات الصحيحة، لكنهم يمررون على الشيعة كل الأكاذيب. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم يضيفون إليه أضعافه، أقل الأضعاف ثلاثة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه وأضعاف الأضعاف تسعة، أقل أضعاف الأضعاف، ثلاثة زائد تسعة يساوي 12. فإذا تعلموا من ثقافة أهل البيت بنسبة 10%، يدمرون هذه 10% بأكاذيبهم التي تكون بهذه النسبة، بنسبة 120%. هذا كلام إمامنا الصادق، ما هو كلامي. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، براء منها. سأضرب لكم مثالا، سأضرب لكم مثالا، سأأخذ في هذا المثال الخوئي. لماذا؟ لأن مرجعية الخوئي هي أوسع مرجعية في التاريخ الشيعي منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، هي أوسع مرجعية على المستوى الحوزوي. كل الحوزات الشيعية في العالم الشيعي، في النجف وغير النجف، في إيران وغير إيران، في كل مكان تدين بدين الخوئي. أوسع مرجعية في التاريخ الشيعي منذ زمن الطوسي، منذ أن تأسست حوزة النجف على المستوى الحوزوي وعلى المستوى الجماهيري، أتحدث عن عوام الشيعة. أوسع مرجعية هي مرجعية الخوي. السيستاني ما هو إلا خيط في جورب الخوي، أخذ اجتهاده بالحيلة من الخوي، وحكاية هذا الموضوع معروفة وقد تحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق في برنامج مجزرة سبايكر وفي غيره من البرامج الأخرى. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على قصة اجتهادي السيستاني. أنا هنا لا أريد أن أشكك في اجتهاده، وإنما حوزوي النجف يشككون في اجتهاده، ليس في العلن. في بداية مرجعيته علي الغاروي أصدر فتوى صريحة بعدم جواز تقليد السيستاني، بعد ذلك بمدة قتل بطريقة شنيعة جدا في الطريق بين النجف وكربلاء، قتل هو وقتل من معه من الذين كانوا يرافقونه. أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسائل التاريخية، لكن إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى برنامجي مجزرة سبايكر بالوثائق والحقائق والدقائق. السيستاني مثل ما قلت لكم قبل قليل خيط لا قيمة له في جورب الخوي، اجتهاده من الخوي، سمعته من الخوي، منهجه منهج خوئي لم يأتي بشيء جديد، كل الذي عنده كوبي من الخوي، والذي نصبه مرجعا على الشيعة هو ابن الخوي، محمد تقي الخوي هو الذي نصب السيستانية مرجعا على الشيعة. ومن هنا من لندن من مؤسسة الخوي أعلنت أعلمية السيستاني، وليس من النجف ولا من كربلاء ولا من قم، وكل هذا بالوثائق والصور والحقائق والدقائق، تجدونه في برنامج مجزرة سبايكر من هنا من لندن. وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليصدر البيانات لتكذيب هذه المعلومات. الذي نصب السيستانية مرجعا على الشيعة محمد تقي الخوئي، شاب يعرفه النجفيون، وكان خادما حقيرا ذليلا للبعثيين الصداميين مثل ما كان أبوه بالضبط. هو الذي نصب السيستانية مرجعا، ومن مؤسسة الخوئي في لندن أعلنت أعلمية السيستاني، وليس من النجف وليس من كربلاء وليس من قم، وإنما من هنا من لندن من مؤسسة الخوي. إذن حينما اخترت الخوي اخترته لهذا السبب، لأن مرجعيته تمثل المرجعية الأوسع عبر التاريخ الشيعي على المستوى الحوزوي وعلى المستوى الجماهيري للذين كانوا ولا زالوا يقلدونه من الشيعة. وأضفت إليه السيستاني لأنه المرجع الأعلى في زماننا، والذي نصب من بعده إسحاق الفياضة مرجعا أعلم، والذي يخطط في ليله ونهاره لترتيب المرجعية من بعده لولده محمد رضا. فإذا كل الكلام في دائرة السيستاني. من هنا اخترت هذين المثالين من المراجع البتريين الكذابين الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق، وسأبين لكم ذلك بالأدلة والحقائق والوثائق. وكذبوني وكذبوني لو استطعتم. هذا هو كتاب التنقيح، التنقيح في شرح العروة الوثقى، إنها أبحاث الخوئي. الجزء المختص بموضوع الاجتهاد والاحتياط والتقليد في الصفحة 20 بعد 200، ماذا يقول الخوئي؟ وأما الرواية الثانية، أية رواية؟ سأقرأها عليكم. هو ذكرها هنا، ذكرها في صفحة 219، لكنني سأقرأها عليكم من مصدرها الأصل. هذا هو مصدرها، رجال الكشف، الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة 4/2004 ميلادي، طهران، إيران. في الصفحة 4 إنه الحديث 7، رجلان في زمان إمامنا الهادي من الوسط الشيعي يكتبان رسالة إلى إمامنا الهادي، يسألان هذا السؤال: عمن يأخذان معالم دينهما؟ بسنده، بسند الكشي عن أحمد ابن حاتم ابن ماهوي قال: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث إنه إمامنا الهادي، أسأله عمن آخذ معالم ديني. وكتب أخوه أيضا، أخو هذا الرجل، وكتب أخوه أيضا بذلك، فكتب إليهما رسالة واحدة لأنهما أخوان، كل واحد منهما كتب رسالة إلى الإمام الهادي. سؤال كل واحد منهما: عمن آخذ معالم ديني؟ معالم الدين العقيدة أولا، تفسير القرآن ثانيا، الأحكام والفتاوى ثالثا، الأخلاق والسلوك والآداب رابعا، هذه هي معالم الدين. ثم تأتي الثقافة والمعارف على اختلاف أنحائها. عمن آخذ معالم ديني؟ وأخوه أيضا كتب بذلك. الإمام أجاب على الرسالتين برسالة واحدة، فكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا فاصمدا في دينكما. الصمود هنا البحث والسعي والوصول إلى الجهة المطلوبة، وبعد ذلك يكون الصبر والثبات في أجواء تلك الجهة. فهمت ما ذكرتما، فاصمدا، توجها وابحثا، فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا. وفي النسخة الصحيحة على متين في حبنا، بقرينة ما سيأتي. فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا، وإن كان المسن أيضا لا يقصد منه أن يكون كبير العمر، يمكن أن يقصد هذا على سبيل الكناية من أن عمره طال في خدمة العترة الطاهرة وفي طاعتهم، ولكن معنى المسن أيضا هو الذي سار في سنتهم وطريقهم وكان على جديلتهم وشريعتهم. فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا. بهذه القرينة فإن الإمام لا يتحدث عن شخص يكون عمره طويلا، فهمت ما ذكرتما، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذه الرواية، وهذا المنطق هو منطق القرآن ومنطق العترة ومنطق العقل السليم والذوق والوجدان الواضح. فماذا يفعل الخوئي؟ الخوئي يأتي بهذه المعلومة الصحيحة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، إذا احتاجوا أن يذكروها للشيعة كي يضحكوا عليهم يذكرون هذه الرواية، ولكنهم ماذا يصنعون بها؟ يأتون بأكاذيبهم، بأكاذيب علم الرجال وأكاذيب علم الحديث وأكاذيب علم أصول الفقه وأكاذيب علم الكلام إلى سائر أنواع الأكاذيب التي جاءونا بها من أكاذيب سقيفة بني ساعدة. يأتون بكل هذه الأكاذيب كي يدمروا أحاديث العترة الطاهرة، كي يدمروا هذا البعض الصحيح من المعلومات التي تعلموها. فماذا يقول الخوئي؟ وأما الرواية الثانية التي هي هذه مثل ما سمعتموها، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ يعني حتى لو كان سندها صحيحا، الخوئي ضعف الرواية من جهة السند. هو يقول الآن حتى لو كانت الرواية صحيحة السند بحسب نظره وبحسب علم القنادر بحسب علم الرجال، يقول فهي غير معمول بها قطعا. من أين جاء بهذا القطع؟ هذا القطع يخالف القرآن. سنقرأ في القرآن والذين آمنوا أشد حبا لله، عامة المؤمنين يتصفون بهذه الصفة، فما بالكم بخواصهم، أعني الفقهاء والمراجع. لأنه سيبين لنا من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة لمحمد وآل محمد، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم. هذا الجزم من أين جاء به؟ من الشيطان. مثلما قلت لكم البتريون صناعة شيطانية بامتياز، وهذه مصادقهم. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا هو المنطق البتري الواضح، هذا هو الخوئي. لا يشترط في مرجع التقليدي أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، أو أن يكون ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليه. إنني أقرأ من كتاب الخوئي، لا أقرأ من كتاب نقل عنه. هذا هو كتاب الخوئي، وهذه الكلمات مثبتة في هذا الكتاب. جاء بمعلومة صحيحة هي هذه التي قرأتها عليكم من رجال الكشي، فألقى عليها كل أكاذيبه من علم الرجال وعلم أصول الفقه وعلم الكلام إلى سائر المصادر الشيطانية الأخرى. فقال: وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا ما قاله الخوئي، هذه هي الأكاذيب. جاء بمعلومة صحيحة حينما يحتاجها للضحك على ذقون الشيعة، يضحكون على الشيعة بها. بالضبط مثل ما في رواية التقليد، رواية التقليد يرفضونها، هذه التي قرأتها عليكم يوم أمس وتحدثت عنها قبل قليل، يرفضونها، يقولون من أنها ضعيفة السند، ويرفضون تفسير الإمام العسكري. الخوئي يرفضه بالكامل بالمطلق، يقول من أن التفسير هذا مكذوب على الإمام العسكري، لأن التفسير يفضحهم. دائما أقول عندنا كتابان، مراجع النجف حاربوا الكتابين، كتاب سليم بن قيس يفضح سقيفة بني ساعدة، وتفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه يفضح سقيفة بني طوسي. ولذا فإن مراجع النجف يحاربون هذين الكتابين. لا أريد الحديث عن هذين الكتابين الآن، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، فقد تحدثت عن هذا الموضوع. مراجع النجف رواية التقليد عندهم ضعيفة، وتفسير الإمام العسكري ضعيف جدا، بل ينكرونه بالكامل مثل ما يفعل الخوئي ويفعل غيره. لكنهم حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة يضحكون على الشيعة بهذا المقطع من الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ويسكتون ولا يكملون الجملة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، بل إن بعضهم يحرف الرواية فيقول فعلى العوام أن يقلدوه، يحرف الخيار الذي وضعه الإمام الصادق. الإمام الصادق قال: فللعوام أن يقلدوه، يحرفونها فعلى العوام أن يقلدوه، ويوحون للناس من أن مراجع التقليد في النجف بأجمعهم تتوفر هذه الصفات فيهم، مع أنهم لا يعتقدون بصحة الرواية ولا يعتقدون بصحة المصدر الذي وردت فيه هذه الرواية. على أي حال، هذه أكاذيبهم وهذه حيلهم. وجدوا حميرا، الشيعة حمير حينما يتابعونهم، وجدوا حميرا فركبوا على ظهورهم. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني تقول أبوك يا حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش. والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضة قال تركب مثل ما تركبت نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة. ولا أعتقد أنهم سيثورون على واقعهم. حمير يركب هؤلاء الشياطين في النجف على ظهورهم. هذا السيستاني كلامه هو كلام الخوئي، أيضا يأتي بالرواية التي قرأتها عليكم من رجال الكشي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا ينقضها سندا ومتنا. إنني أقرأ عليكم من كتاب الاجتهاد والتقليد والاحتياط، أبحاث دروس السيستاني. هذا هو الجزء 15 من مجموعة مؤلفات السيستاني، الاجتهاد والتقليد والاحتياط. هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير، 2020 ميلادي، 1441 هجري قمري، صفحة 475. يورد الرواية نفسها، لا حاجة لقراءتها مرة أخرى، فقد قرأتها عليكم من مصدرها الأصل. ثم يعلق على ذلك فيقول: والرواية مخدوشة من جهة السند مثل ما فعل الخوئي. قلت لكم السيستاني ليس عنده من شيء، كوبي على الخوئي. والرواية مخدوشة من جهة السند، سندها مخدوش ضعيف، كما يناقش فيها من جهة الدلالة، وهذا هو الذي قاله الخوئي حينما قال: فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم إلى آخر الكلام. كما يناقش فيها من جهة الدلالة، إذ من المسلم غاية الأمر، بدل ما قاله الخوئي للجزم فحوله إلى أمر مسلم، المعنى واحد. إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. من أين جاء الخوئي بهذا الجزم؟ ومن أين جاء السيستاني بهذا الأمر المسلم؟ من الشيطان. هؤلاء أبناء الشيطان يأتون بالمعلومة الصحيحة وهي الرواية عن إمامنا الهادي، ثم يصبون عليها أكاذيبهم، إنها الأكاذيب الطوسية البترية. فإذا ما تعلموا بمقدار 10% جاءوا بالأكاذيب بمقدار 120%، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء. أهل البيت براء من هذا الكلام. كلام الخوئي هذا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام، هذا من الأكاذيب على محمد وآل محمد الذين هم براء منها. وهكذا أكاذيب السيستاني حينما يقول إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم. هذه أكاذيب الخوئي وأكاذيب السيستاني. رموز البتريين في عصرنا الحاضر، هذه الأكاذيب باطلة، الرواية صريحة التي قرأتها عليكم تشترط في الفقيه ومرجع التقليد فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا منطق أهل البيت، وهذا منطق الخوئي والسيستاني. الكلام ليس مقتصرا على الخوئي والسيستاني، الذين قبلهم كذلك، والذين يعاصرون السيستاني كذلك، والذين سيأتون بعد السيستاني كذلك. هذا منهج، هذا الكلام ليس خاصا بشخص الخوئي وليس خاصا بشخص السيستاني، هذا منهج، هذا هو المنهج البتري. نعرض المنهجين على القرآن. الإمام الهادي يأمرنا أن نبحث عن متين في حبهم، عن كبير التقدم في أمرهم. الخوئي لا يشترط هذا، والسيستاني كذلك. سائر البتريين من الحوزة الطوسية اللعينة على هذا المنهج. نعود إلى القرآن، نعود إلى القرآن. ماذا نقرأ في سورة البقرة في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية من الآيات التي عبر فيها عن المعصوم بلفظ الجلالة، مثل ما بينت لكم في الحلقات الماضية من أن لفظ الجلالة يطلق على الذات الأولى التي لا أولية لأوليتها ولا آخرية لآخريتها، ويطلق على الحقيقة المحمدية، على الاسم الأعظم، على الصادر الأول، ويطلق على الإمام المعصوم الذي هو وجه الله بين أظهرنا. لكن إطلاق هذا اللفظ في هذه المستويات الثلاثة ليس بمعنى واحد، هناك عملية اشتراك لفظي فقط. الله يطلق على المعصوم له دلالته، وتختلف دلالته عن إطلاق لفظ الله على الحقيقة المحمدية، وهكذا على الذات الأولى. هناك اشتراك لفظي فقط. من الآيات التي أطلق فيها لفظ الجلالة على المعصوم هذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هنا بحسب تفسيرهم أبو بكر وعمر ومن كان على شاكلتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ولفظ الجلالة هنا يطلق على أمير المؤمنين، ولكن بحسب أمير المؤمنين ليس تأليها لأمير المؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. عامة المؤمنين شيعة علي يكونون أشد حبا لعلي وآل علي. ما أنا الذي أقول هذا الكلام، هذا الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 422، إنه الحديث 11 بسند الكليني عن جابر، إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه، إنه إمامنا الباقر، سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: هم والله أولياء فلان وفلان. هذا التعبير نحن نعرفه، أولياء فلان وفلان، أولياء أبي بكر وعمر. هم والله، الإمام يقسم لتأكيد المعنى لا لأن نصدقه، قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما، دون أمير المؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون علي، أندادا. المراد أبو بكر وعمر، يحبونهم كحب الله. فهناك شيعة أبي بكر وعمر، وهناك شيعة علي، والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء شيعة علي. هذا تفسير العترة لقرآنها. قال: هم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما، فلذلك قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم. الذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء شيعة علي. هذا القرآن وهذا تفسير العترة. حتى إذا أردنا أن نغض النظر عن تفسير العترة لقرآنها، في الخطوط العامة للثقافة الشيعية، من أحبكم، من أحب العترة، من أحب محمدا وآل محمد فقد أحب الله. ما هو دليلنا على حبنا لله؟ ما هو دليلنا؟ نحن لا نمتلك طريقا مباشرا إلى الله. دليلنا على حبنا لله أننا نحب محمدا وآل محمد، هذا هو دليلنا. فإذا كان يفترض في المؤمنين، في عامة المؤمنين، أن يكونوا شديدي الحب لله، فعليهم أن يكونوا شديدي الحب لمحمد وآل محمد، مع أن الأحاديث واضحة في هذا الموضوع. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الخوئي وهذا السيستاني يريدون من الشيعة أن يأخذوا دينهم من أناس لا يحبون محمدا وآل محمد شديد الحب. هذا الأمر يريده الله من عامة المؤمنين، من عامة الشيعة، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين سيتبعون المنهج البتري الذي هو منهج الخوئي والسيستاني، القرآن يبين عاقبة هؤلاء. نستمر في قراءة الآيات، دققوا النظر معي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ماذا سيكون؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا، سيتبرأ منكم الخوئي والسيستاني، مثلما سيتبرأ أبو بكر وعمر من أتباعهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كيف يتبرؤون؟ يقولون نحن ما فرضنا ديننا على أحد، الناس هي التي تركض وراءنا، مئات الملايين من السنة يركضون وراء أبي بكر وعمر، أين هو أبو بكر وعمر؟ من حق أبي بكر وعمر أن يتبرأ من هؤلاء. متى حدثهم ومتى التقى بهم؟ مات أبو بكر وعمر في السنوات الأولى من القرن الأول الهجري، ومنذ ذلك الزمان الملايين والملايين، مئات الملايين يقدسون أبا بكر وعمر. سيتبرأ أبو بكر وعمر من هؤلاء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الذين اتبعوا لا يحق لهم أن يتبرأوا من أبي بكر وعمر، لماذا؟ هم الذين اتبعوا. عدالة هذه، عدالة في عالم الجنان وعدالة في عالم النيران. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ولكن هذا لن يكون، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو المنهج البتري، مثلما قالت رواية التقليدي: فضلوا وأضلوهم، ضلوا وأضلوهم، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. ما الذي سيتحقق في الواقع الشيعي؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، حطها برغبة عالم واطلع منها سالم، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. وهذا هو حال السنة مع أبي بكر وعمر، مع أنهم لم يلتقوا بأبي بكر وعمر. أكاذيب أكاذيب، أجيال من الكذابين ومن المفترين، من الصحابة والتابعين ومن الذين جاءوا من بعدهم، وإلى يومنا هذا المؤسسات الدينية السنية تنتج الأكاذيب والافتراءات والتحريف والتزوير، ويضحكون على هذه المئات من الملايين على أن هذا دين محمد، والحكاية هي الحكاية في أجواء سقيفة بني طوس. لا زال كلامنا مع أكاذيب الخوء والسيستاني. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة، وإلى الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه العناوين هي العناوين الاعتيادية الأهم في حياة الناس، لكن الآية لا تريد أن تحصر العناوين بهذا الذي جاء مذكورا في الآية، هذه أمثلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين حالهم هذا لا يكون حبهم لمحمد وآل محمد في أشد الدرجات، هؤلاء فاسقون بفتوى من الله وليس من مراجع التقليد وليس من علماء الأزهر أو من علماء النجف، هذه الفتوى من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. القرآن واضح واضح جدا، ودققوا النظر في تعابير الآية، دققوا النظر في تعابير الآية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد شأن من شؤون محمد، لا قيمة للجهاد بالقياس إلى ذات محمد صلى الله عليه وآله. ما قيمة الجهاد بالنسبة لمحمد إذا أردنا أن نقيسها بقيمة علي عند محمد؟ الجهاد شأن من شؤون رسول الله، وهو شأن استثنائي. الجهاد ما هو بأمر مستمر في حياة رسول الله، الجهاد بسبب الظروف الموضوعية يكون مشرعا، يكون متحققا على أرض الواقع، وإلا فإن الجهاد ليس كالصلاة التي هي مفروضة علينا في كل يوم بحسب أوقاتها وتفاصيلها. الجهاد ليس كالصيام الذي يفترض علينا في كل عام، وهكذا. الجهاد شأن تفرضه الظروف، الظروف الموضوعية. فهذا شأن استثنائي. الشؤون الاستثنائية أيضا لرسول الله يجب علينا أن نحبها أشد الحب، لا أن نقدم عليها أي عنوان من العناوين التي ذكرت. هذه القضية واضحة وواضحة جدا، الآية صريحة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الحديث هنا عن شؤون رسول الله الاستثنائية. حتى هذه الشؤون الاستثنائية والتي في ضمنها قد نقتل، لأن الذين يجاهدون قد يقتلون، قد يصبحون معاقين، قد يكونون أسرى ويعانون من الألم والعذاب، ومع ذلك فهذه الشؤون الاستثنائية والتي قد تترتب عليها الآلام والموت يجب علينا أن نحبها أشد الحب. وليس هناك من شريك لها في الحب. فعن أي شيء يتحدث الخوئي ويتحدث السيستاني؟ كيف يقولون بأنه لا يشترط في مرجع التقليد الذي هو قائد وزعيم ومصدر للدين لعامة المؤمنين، لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفته؟ هذا هو منطق الشيطان، هذه هي الأكاذيب التي تتحدث عنها رواية التقليد. بحسب الآية 24 من سورة التوبة: فإن هؤلاء القوم فاسقون. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن الذي يجيز للشيعة أن يأخذوا دينهم من الفاسقين هذا فاسق، بل هو من أفسق الفاسقين. الله هو الذي يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ماذا تقولون مع هذه الحقائق؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا رفيع يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي، سبحانك يا لا ألغى خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا لا
سأقرأ عليكم من نهج البلاغة، وأتمنى أن تعيروني مسامعكم وأن تتدبروا
في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نهج البلاغة الشريف، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. هذه هي الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين بحسب التسلسل في هذه الطبعة. في الصفحة 78 أمير المؤمنين يحدثنا عن هؤلاء البتريين، عن علماء الضلال، من علماء سقيفة بني ساعدة أو من علماء سقيفة بني طوسي. يقول أمير المؤمنين: وآخر قد تسمى عالما وليس به، جعلت له الألقاب وصنعت له المقامات ودبجت له الكرامات، وقيل له من أنه الأعلم. وآخر قد تسمى عالما وليس به، وما هو بعالم، فاقتبس جهائل من جهال، مثلما يقتبس السيستاني من الخوئي، يقتبس هذا الضلال. وهذا القرآن يرفض ضلال هؤلاء وضلال الذين سبقوهم. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه. هذه الفتاوى التي قرأتها عليكم في مواصفات مرجع التقليد، كيف يواجهون مضامين القرآن؟ يحرفون مضامين القرآن لأجل أن يطرحوا تلك الفتاوى. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. أنا لا أريد أن أقف طويلا لشرح وبيان هذه الكلمات، وقد تحدثت عنها سابقا في برامجي المختلفة. قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، فحينما يساوي بين شيعة أعداء الزهراء وبين شيعة أمير المؤمنين من أنهم مسلمون على حد سواء، ومن أن أعمالهم مقبولة، هذا هو المصداق الواضح لهذه الكلمات. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، فالذين ينكرون الإمامة ما هم بكفار، والذين ينكرون بيعة الغدير ما هم بكفار، إنهم مسلمون وسيدخلون الجنة، بخلاف منطق القرآن وبخلاف منطق العترة الواضح الصريح. يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات، دائما متوقف السيستاني. السيستاني وغيره، إنما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى الذي يخاف الآخرون أن يتحدثوا عنه. هذا هو السبب لاختياري حينما أتحدث عن السيستاني، وإلا فإن الجميع في الهوى سوا. يقول أقف عند الشبهات، دائما السيستاني متوقف، المرجع متوقف. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، هذه حقيقة هؤلاء المراجع، ومرت علينا الآيات. هناك المرجع الكلب، هناك المرجع الحمار، هناك المرجع الذي هو
أتعس من البهائم. كل هذا مر علينا وأنا أحدثكم عن آيات القرآن في شأن دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل ودين الأحبار والحاخامات. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. ويستمر أمير المؤمنين فيقول فأين تذهبون، لماذا تتبعون هؤلاء، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة. حقائق دين العترة واضحة والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم، لماذا لا تبحثون عنهم، فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق. من هنا يؤخذ الدين، لا من هؤلاء الكذابين البتريين الذين يصدرون لكم الفتاوى بخلاف منطق القرآن وبخلاف منطق العترة الطاهرة. وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف تستطيعون أن تنزلوهم بأحسن منازل القرآن وأنتم لا تعرفون تفسير العترة للقرآن الذي تسمعونه من الوائل وأمثاله ومن سائر خطباء المنبر ومن المراكز القرآنية ومن برامج الفضائيات ومن تفاسير مراجع الشيعة؟ لا علاقة له بتفسير العترة لقرآنها. أمير المؤمنين يأمرنا فأنزلوهم، أنزلوا العترة، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. لا يمكن أن نفعل ذلك إلا إذا اطلعنا على تفسير العترة وتدبرنا في القرآن بحسب تفسيرهم. إلا أن مراجعكم البتريين في النجف وكربلاء يضعفون تفسير العترة صلوات الله عليها. ومر علينا، مر علينا ماذا يفعلون. لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفته. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وماذا بعد؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. هكذا يريدنا أن نحب أهل البيت، إنه حب جنوني بل فوق الجنون. والكلام موجه إلى عامة الشيعة، فما بالكم بخاصته؟ هؤلاء يضحكون عليكم الذين وصفهم أمير المؤمنين بأن الصورة صورة إنسان ومن أن القلب قلب حيوان. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه. لو كان يعرف باب الهدى، هذا الخوئي وهذا السيستاني، هل يقولان من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت؟ ما أنتم تؤسسون موضوع التقليد وفقا لمنطق عقلي كما تقولون. المنطق العقلي في كل الأمم، العقل العملي هل نجد في أمة اليهود مثلا أن ينصبوا زعماءهم وهم لا يحبون الدين اليهودي شديد الحب؟ الشيوعيون هل يمكن أن ينصبوا قائدا لهم هو لا يحب الشيوعية شديد الحب يميل إلى جهة أخرى؟ لأن الذي لا يحب العترة أشد الحب هذا يعني أن في قلبه جهات أخرى يحبها. أكانت الدنيا أم كان هناك شيء آخر؟ وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم هي الأباعر المصابة بمرض الهيام. عودوا إلى كتب اللغة، هي الأباعر المصابة بمرض الهيام. مرض الهيام هذا ما هو؟ إنه جنون الأباعر، إنه جنون الأباعر مع مرض العطاش، مع العطاش، فتكون الأباعر مجنونة وتشرب 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 ولا ترتوي. ولذا فحينما ترى موارد الماء ترى غديرا، ترى حوضا، ترى نبعا مائيا، فإن الأباعر التي عبر عنها بالهيم تركض مجنونة باتجاه ذلك الماء، ويقع بعضها على البعض الآخر، وتشرب 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 ولا ترتوي. وفوق هذا أمير المؤمنين وصف تلك الأباعرة المجنونة والتي أصيبت بمرض الهيام وهي تشرب ولا ترتوي، وصفها بأنها عطاش، بأنها عطشة. القرآن استعمل هذا التعبير لكنه لم يصف الهيمة بأنها عطشة، اكتفى بذكر الهيم. في سورة الواقعة في الآية 51 بعد البسملة وما بعدها: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. يشربون الحميم، إنه ماء النار، ماء ناري، يشربون الحميم، يتساقطون كالأباعر المجنونة ويشربون ولا يرتوون، يشربون ماء ناريا فكيف يرتوون؟ القرآن لم يصف الهيمة بالعطاش، ولكن أمير المؤمنين وصف الهيمة بالعطاش. القرآن اكتفى بذكر الهيم، إنها الإبل المصابة بمرض الهيام، جنون الأباعر مع عطش شديد وتشرب ولا ترتوي، إنها الإبل الهيم. هكذا قال القرآن: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. الآيات من سورة الواقعة. أمير المؤمنين هنا يقول: فأنزلوهم، أنزلوا العترة بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم لوحدها إنها إبل مجنونة بشرب الماء، ومع ذلك فإن الإمام يؤكد عطشها. وردوهم ورود الهيم العطاش. هكذا يريد منا من عامة شيعته أن يتعاملوا مع العترة الطاهرة، وهذا هو منطق القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. أين تضعون هذا المنطق مع منطق الخوئي البتري، مع منطق السيستاني البتري؟ هذه الحقائق بين أيديكم. وكذبوني، كذبوني إذا كنت كاذبا. أنا ما جئت بشيء من عندي، أنا قرأت من كتب الخوئي والسيستاني، وهذا الكلام ليس خاصا بهما، هذا كلام مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة الله على دينهم، ألا لعنة الله على مذهبهم الطوسي القذر. قرأت من كتبهم وقرأت من القرآن ومن نهج البلاغة ومن الكاف الشريف. هذا هو ديننا، ديننا قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم. إذن حينما نقرأ في رواية التقليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، وماذا يفعلون؟ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. أين ينطبق هذا؟ ينطبق على الخوئي وعلى السيستاني وعلى سائر المراجع الذين سبقوهم، على المراجع المعاصرين الآخرين، وعلى الذين سيأتون يقفون في صف الانتظار. ما هو موقف الشيعة؟ فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهكذا يضللون الشيعة. الناجون من؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، إنهم الزرائيون فقط. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة، سبحانك يا لا الغاف. يا بديع السماوات، يا جامل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شدید النقمات سبحانك يا لا
لتوضيح المطلب أكثر الكتاب الذي بين يدي علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة كتاب معروف من كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة في الجزء الأول في الباب الخامس بعد المئة حديث عن إمامنا الباقر وحديث عن إمامنا الجوادي صلوات الله عليهما بخصوص معنى الأمي من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتاب الكريم ومر هذا علينا في حلقة يوم أمس في معنى الأمي والأميين سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديثين الحديث الثاني من الباب الذي أشرت إليه سؤال يوجه إلى إمامنا الباقر صلوات الله عليه إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فماذا قال الباقر صلوات الله عليه كذبوا لعنهم الله السائل هكذا يسأل إن الناس ويقصد بالناس أتباع سقيفة بني ساعدة الذين دينهم دين الأعراب هذا منطق ثقافة العترة الطاهرة دين سقيفة بني ساعدة هو دين الأعراب الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا في الكتاب الكريم إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ فقال كذبوا لعنهم الله البتريون من مراجع النجف على هذه العقيدة عودوا إلى كتب الطوسي وحتى الذين قبل الطوسي لكن مشكلتنا المركزة بدأت من زمان الطوسي من اليوم الذي أسس فيه حوزة النجف سنة 448 الذين سبقوا الطوسي أضرارهم لم تصل إلينا وصلت إلينا مخففة الضرر الكبير جاءنا من الطوسي ومن هذه الحوزة النجفية الطوسية القذرة عودوا إلى كتب الطوسي إلى تفسيره التبيان يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة ويعد ذلك كرامة لرسول الله وعند العلماء الذين جاءوا من بعده عودوا إلى كتب التفسير إلى التفسير المركزي لحوزة النجف مجمع البيان للطبرسي إنه يعتقد بنفس اعتقاد الطوسي وفي الحقيقة فإن تفسيره كوبي عن تفسير الطوسي ما هو بشيء جديد عودوا إلى تفسير الطباطبائي عودوا إلى تفسير محمد الشيرازي إلى تفسير محمد حسين فضل الله إنما أشير إلى هذه الرموز لاختلاف الاتجاهات إلى تفسير محمد جواد مغنية إلى تفسير الخوئي إلى كتب محمد باقر الصدر إلى عقائد السيستاني التي بينت في كتب أبنائه وعلى موقعه الإلكتروني إلى الباقين من المراجع
الجميع الجميع. محمد الشيرازي كل المراجع الذين ماتوا والأحياء الخوئي يعد ذلك معجزة إلهية أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة. وأقذر الذين كتبوا في هذا الموضوع محمد باقر الصدر. عودوا إلى كتبه، عودوا إلى مقدمة رسالته العملية، عودوا إلى كتابه المدرسة القرآنية، عودوا إلى المحاضرات التي أعطاها لمحمد باقر الحكيم وألقاها في كلية أصول الدين في السبعينات. والتي طبعت بعد ذلك تحت عنوان علوم القرآن لمحمد باقر الحكيم. وإلى غير ذلك. أقذر الذين كتبوا في هذا الموضوع محمد باقر الصدر. كتبه موجودة. الخوئي السيستاني وسائر المراجع كلهم يقولون بأن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. هذا إمامنا الباقر يقول من أن الذين يعتقدون بهذه العقيدة كذبوا لعنهم الله. إمامنا الجواد أيضا الحديث الأول. السؤال نفسه يوجه إلى إمامنا الجواد صلوات الله عليه فيقول كذبوا عليهم لعنة الله. أيضا يسألونه من أن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة فيقول كذبوا عليهم لعنة الله. مراجع النجف وكربلاء خطباء النجف الوائلي وغيره. الوائلي يصر إصرارا شديدا في مجالسه على أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. وسائر الخطباء الآخرين بحسب أحاديث العترة كذبوا لعنهم الله. هل هذا كلامي؟ هذا كلام الباقري وكلام الجوادي صلوات الله عليهما. جئت بهذا مثالا والأحاديث كثيرة في هذا المضمون التي تكذب عقائد مراجع النجف وكربلاء وتلعنهم وتلعنهم. الروايات كثيرة. قد يقول قائل هذه الأحاديث مكذوبة ليست صحيحة. هذا قولك أنت ولا دليل عندك. بالنسبة لي أتحدث عن نفسي ولا شأن لي بالآخرين. عندي خبرة طويلة واختصاص في حديث العترة. أنا أقطع قطع اليقين بأن الكلمات هذه كلماتهم وسأحاسب على ذلك. فماذا سيكون موقفي اتجاه هؤلاء البتريين؟ إنني أقول مثل ما قال أئمتنا كذبوا عليهم لعنة الله. هذه أحاديث أهل البيت. هذا الكذب في سياق هذا الكذب الذي حدثتكم عنه في كتاب الخوئي والسيستاني. أنا لا أستطيع أن أتناول أكاذيبهم لأن كل الذي كتبوه وكل الذي أفتوا به وكل الذي ذكروه في تفاسيرهم وكل الذي يذكر في فضائياتهم أكاذيب. إنها أكاذيب في أكاذيب. إنما أضرب لكم أمثلة. هذه كتبهم وهذا القرآن وهذه أحاديث العترة. أنصفوا أنفسكم. إلى متى تبقون حميرا تبيحون ظهوركم لهؤلاء الشياطين البتريين؟ إلى متى؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مدبر
مطهر یا منور و یا میسر یا مبشر و یا منذر یا مقدم و یا مؤخر سبحانك یا لا الغاث يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف
راضي سلمان من تلامذة إسحاق الفياض ينقل لنا وعبر فضائية الصادق صلوات الله عليه ماذا قال إسحاق الفياض حين سأله هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
من أنت أيها المعتوه؟ من أنت أيها القزم؟ أخاطب إسحاق الفياض، الرجل هذا ناقل للكلام لا شأن لي به، أخاطب إسحاق الفياض، من أنت أيها المعتوه يا أسيحيق؟ من أنت يا أيها القزم؟ من أنت يا اللكع حتى لم تعطي ولاية تشريعية لأبيها؟ من هو أنت؟ ما قيمتك أنت لولا هؤلاء الحمير الذين يقدسونكم؟ إنهم حمير الشيعة الطوسيين. نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. هذا البرنامج بث على فضائية الصادق، وهي فضائية شيخية للمجموعة الشيخية، فضائية الأوحد وهناك فضائية الصادق. فعلى فضائية الصادق بتأريخ 19/3/2024 بث هذا البرنامج، وهذا مقطع منه. رجاء أعيدوا لنا بث الفيديو.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
هذا اللكع إسحاق الفياض الذي نصبه
السيستاني من أنه الأعلم من بعده، هو لا يميز بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه هذا العملاق عن ابن عربي ويقرأ آية لا توجد في القرآن. هو لا يعرف آيات القرآن، هو لا يميزها ولا يعرفها، ويأتينا بنص خاطئ من الجهة اللغوية ولا وجود له في القرآن. النص الذي كما يقول هو من أنه سيقرأ نصا من القرآن، فيأتينا بنص هو خاطئ ليس صحيحا، نص لا عربية صحيحة فيه ولا علاقة له بالقرآن. هذا الذي لا يستطيع أن يميز بين ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن، هذا هو الأعلى. المطي إذا يجي واحد ويقول عن هذا المطي أعلم، فهو إما أن يكون شيطانا كي يستغل هذا المطي، وإما أن يكون مطي مثله. هذا هو الذي نصبه السيستاني على أنه الأعلم. سأعرض لكم الفيديو، في آخر الفيديو سيأتينا بآية لا توجد في الكتاب الكريم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يعزفوا على الكمانجة مع هذا العملاق العظيم، لأن طريقة حديثه يتناسب معها أن نعزف على الكمان.
ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ضوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
أولا، هل فهمتم شيئا من هذا الضراطي المرجعي البتري الحوزوي؟ هل فهمتم شيئا؟ وثانيا، هل هناك آية في القرآن هكذا تقول: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله؟ هذا النص من الجهة العربية ليس قويما وليس مستقيما. الآية هي هذه، الآية ما جاء في سورة الجن، إنها الآية 26 بعد البسملة، وما جاء في سياقها من الآية التي بعدها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذه هي الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما هذا النص وهو يقول، وخلاف النص قوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله، هذا الكلام حتى إذا أردنا أن ننظر إليه في المستوى العادي من الكلام ليس صحيحا من الجهة اللغوية العربية، من الجهة الأدبية. هذا الذي لا يميز بين ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن هو هذا الأعلى. قلت لكم قبل شوية، اللي يجيب المطي ويقول عنا هذا أعلى، لا هو مطي مثله، له شيطان، شيطان يريد أن ينتفع من هذا المطي الذي قال عنه الأعلى، ولا يوجد احتمال ثالث. هذا الكلام رفع على اليوتيوب بتأريخ 25/11/2011، قطعا سيكون قد تكلم به قبل هذا التأريخ، لكنه رفع على اليوتيوب بتأريخ 25/11/2011. عنده محاضرة كما هم كتبوا، محاضرة توجيهية قيمة إلى آخره، هذه ألقاها على طلبة البحث العالي لحوزة النجف الأشرف بتأريخ 27/6/2012، الفيديو المتقدم بتأريخ 25/11/2011، هذه المحاضرة التي ألقاها على طلبة البحث العالي، على طلبة البحث النعالي وليس البحث العالي، بتأريخ 27/6/2012، ذكر الآية نفسها بنفس ما قرأها في هذا الفيديو، حتى تعلموا بأن القضية ليست سبقا لسانيا، هو هكذا يعرف القرآن بهذه الطريقة. فإن الله تعالى قد نص في كتابه: لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. الكلام هو الكلام، الفيديو السابق 25/11/2011، والتسجيل الصوتي الثاني 27/6/2012، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الواقع وعلم الغيب، فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن. فإن الله تعالى قد نص في كتابه: لا يعلم الغيب إلا الله
ومن ارتزع من رسول فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب.
هو يقول متحدثا عن العرفانيين ومن أنهم يكذبون القرآن: لا شأن لنا الآن بالعرفانيين، لكنك يا إسحاق أنت تكذب على القرآن، فأنت هكذا تقول: فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. في أي مكان هذا في القرآن؟ هل في قرآن آخر؟ في أي مكان؟ ثم هذا الكلام ليس قويما من الجهة الأدبية العربية. فيديو قصير وأختم الحديث كي أكمل لكم الموضوع في حلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى. يجونك المعممين الكلاوتشية ويضحكون عليك: يا شيعي يا ديخي، أنت لست بشيعي للعترة الطاهرة، أنت شيعي لهؤلاء الشياطين البتريين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وكيل السيستاني في الكاظمية، معتمد السيستاني في الكاظمية أحسين آل ياسين.
الآن أخلي عملي قلادة برقبة المختص، خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم.
خوش يعلمونكم، خلي عملك قلادة برقبة المختص، هذا هو معنى التقليد في جهة من جهاته. يعني نخلي ديننا وأعمالنا برقبة المطايا، شو تقولون أنتم؟ ذولا يضحكون عليكم، يضحكون عليكم مجاميع من الكلاوتشية واللوقية، يضحكون عليكم. أعرفوا الحقيقة أما أنا لكم أن تعرفوا الحقيقة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الكلام، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن ونفتخر بذلك، نتمنى أن نكون زهرائيين، نحن ندعي هذا ادعاء. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. طوسيون هم، هم أتحدث عن هؤلاء الكذابين وأضرابهم. طوسيون هم، هم بتريون هم، هم والهوى، والهوى بتريون. أعتقد أن الحقائق صارت واضحة لذي عينين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انت ينتظرون.